بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قد ظهر من البحث السابق أن إقامة الدولة الإسلامية والسعي إلى إقامتها وتوطيد أركانها والحفاظ على كيانها من أهم الواجبات الإلهية، وأن ذلك لا يتقيد بعصر دون عصر، بل هو عام في جميع الأزمان بعموم بقاء هذه الشريعة، لأنه اتضح مما سبق أن الدولة هي الحافظة لتطبيق مساحة واسعة من هذه الأحكام الشرعية التي لا بد من تطبيقها، وأن عدم الإيمان بوجودها يعني إلغاء مساحة لا يستعان بها من مساحات هذه الأحكام الشرعية. أقول هذا أيها الإخوة لأن هذا الكلام يجعلنا أمام منهج يختلف عن المنهج المألوف في البحث عن مسألة الولاية، وأن الولاية هل هي ثابتة لأحد بعد الفراغ عن ثبوتها للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه أم غير ثابتة؟ فإن المنهج المألوف والمعروف في الكتب أنهم يتعرضون لبحث الولاية إما بالأصالة أو بالاستطراد، ويبدأون من الصفر، وأنه هل تثبت ولاية أحد على أحد أم لا، ونحن سنبحث بهذه الطريقة. إلا أن الذي أحببت أن ألفت النظر إليه في المقام هو أن منهجنا في البحث، وهو جعل البحث عن الحكومة والدولة وضرورة إنشائه أولا، يسوقنا بشكل طبيعي إلى الإيمان بنحو القضية المهملة أن هناك ولي قد فعلت له الولاية بلا إشكال، سواء أمكننا تشخيصه كما هو المتسالم عليه بين جميع المسلمين فيما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله، أو بعدما اختلفوا كما هو المتسالم عليه عندنا من أن ذلك ثابت لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا إشكال ولا ريب في أنه في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما دام قد ثبت أن الدولة لا بد من استمرارها والحفاظ عليها والسعي إلى إنشائها وتوسعة رقعتها بالاستيلاء على دول كافرة أو القضاء على حكومات جور أو إلى ما هنالك مما تقدم بحثه والإشارة إليه، فإن ذلك لا ينبغي أن يشك في أنه لا يمكن تحييته وإيجاده والحفاظ عليه إلا من خلال من يتولى هذا الأمر، هذا شخص واحد، هيئة معينة، شورى من الشورات تتولى ذلك. هذا قسم آخر، أصل وجود ولي وولاية على الحكومة في عصر الغيبة من الأمور التي لا ينبغي الشك والريب في كونها داخلة في صميم الإسلام كدخول أصل الدولة والحكومة، لأن أحكام الإسلام كما فاقتنا إلى تأسيس الدولة بالبيان المتقدم أو بالبيانات المتقدمة، كذلك إن الدولة وضرورة إقامتها والجهاد في سبيلها دفاعا أو هجوما يقودنا إلى لزوم وجود من يتولى ذلك. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة أن الولاية حيث تكون منصبا شرعيا فإن من له حق التولية هو الله سبحانه وتعالى والشارع الأقدس، فليس ذلك من الأحكام العقلية التي لا تتبع حكما شرعيا، بل هي من الأحكام غير المستقلة التي لا شك ولا ريب في أنها تتبع حكما شرعيا. وبعبارة أخرى العقل هنا دوره دور الإدراك الحقيقة لا الحكم، لأننا نبحث عن أن الشارع الذي جعل وجوب إقامة الحكومة والحفاظ عليها ولا يمكن عقلا أن يكون ذلك من دون تولية هو الذي يجعل وليا، سواء كاننا تشخيصه من خلال المعطيات الشرعية أو لم يمكننا تشخيصه، فلا بد من التشبث بأبيان العقل لنرى بأي شيء يحكم في المقام، بمعنى أي شيء يدرك بأن الشارع قد حكم به في المقام. إذن ففي صدد بحثنا عن مسألة الولاية بعد الأبحاث المتقدمة لا ننطلق من الصفر، وكأن الولاية حكم جزئي يمكن أن يكون ثابتا ويمكن أن يكون منعدما، لا ليس الأمر كذلك، بل على أساس هذا المنهج الولاية فأمر ثابت من حول القضية المهملة ولا بد منه، فهذا من واضح حق الفقه بناء على هذا المنهج، إلا أن البحث يصير في تحديد نوعية هذه الولاية وسعة وضيق صلاحياتها بعد الإيمان بأساس وجودها، فيبحث عن شخصية الولاية لا عن أساس ثبوت هذه الولاية، لمن ثبتت وبأي نحو ثبتت وكم هي الصلاحيات. هذا إذا ثبتت لشخصية حقيقية، وإذا ثبتت لشخصية حقوقية فلا بد من البحث حينئذ عن صفات دقيقة لهذه الشخصية الحقوقية وعن أنه كيف يمكن تحويل هذه الشخصية الحقوقية إلى شخصية حقيقية بأي مبرر وبأي دليل وعن أي طريق يمكن ذلك. إذن أبحاث مهمة هي لب أبحاثنا في الحقيقة، هي ما نحن نقف بالفعل على أعتابه من هذه الأبحاث. فيقع البحث بعدما تقدم أيها الإخوة عمن له حق إقامة الدولة وتولي شؤونها ومقدار هذه الولاية، بما يستوعب هذا البحث من أبحاث تدخل تحته. ويقع البحث أيها الإخوة في مقامات، المقام الأول، المقام الأول في تأسيس الأصل الأولي في مسألة الولاية، لا شك ولا ريب أيها الإخوة في أنه قد تقدم معنا بحثا فيما سبق، وهو أن الدولة والحكم هل هو حق الله أم حق الناس، وذكرنا حينها أن هذا البحث من الأبحاث التأسيسية الهامة في مسائل الحكومة والبحث في شؤون الحكومة، وأن على أساس ذلك البحث الذي ربما كان واضحا على أساس المتبنيات الفكرية والاعتقادية لنا يمكن حسم الامر بالنسبة لكثير من النظريات الحديثة التي تطرح هنا او هناك، كمسألة الديمقراطية او ولاية الامة على نفسها او غيرهما من العناوين والنظريات التي ربما انطلقت من غير الاسلاميين، بل ربما سرى بعض شعورها الى بعض الباحثين الاسلاميين ايضا. وذكرنا في ذلك البحث ان البحث في هذه المسألة يسوقنا الى ان الولاية لله جميعا، وهذا له مدلول ايجابي ومدلول سلبي. مدلوله الايجابي ان تمام الولاية لله سبحانه وتعالى، واتفروا في ذلك ان الولاية نوع من السلطنة لاحد على احد، ولا شك ولا ريب ان هذه السلطنة مسبوقة بالعدم، فثبوتها يحتاج الى الدليل. وبعبارة اخرى الولاية حق من الحقوق للولي، توجب سلبا لبعض الاختيارات او ما يتوهم انه حقوق بالنسبة للمولى عليه، كما لا يخفى. فاذا كان الامر كذلك فلا شك ولا ريب في اننا لابد وان نبحث في مدى حقوق الانسان امام غيره، سواء كان ذلك الغير انسانا او كان ذلك الغير هو الله سبحانه وتعالى. اذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب على اساس المتبنى الاعتقادي المتسالم عليه اننا نعتقد باننا ملك لله سبحانه وتعالى بالملكية الحقيقية، واننا قائمون به عز وجل حدوثا وبقاء، فهو الخالق وهو المنعم بالانعام المطلق، لا المطلق الانعام حتى يستشكل بعض الاعاظم السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه على تعبير المحققين وما اشتهر بينهم فلاسفة ومتكلمين وباحثين من انه لا يحكم العقل بوجوب شكر كل منعم كيفما انعم وباي نعمة كانت، المراد هم كما هو واضح كلماتهم وما استفادوا من هذه العبارة ان المراد من الشكر الطاعة، وان المراد من المنعم ماذا؟ وان المراد من المنعم الانعام المطلق، يعني الخالق الموجب والمفيض للوجود حدوثا وبقاء. وهذه قاعدة مفصلة، وإن كنتم لا تجدونها مبسوطة في مقام واحد أيها الإخوة بحثا مفصلا، لكن نكاتها على مستوى النظر العقلي واحد، ما دمنا آمنا بأن لنا خالقا وأننا مخلوقون له وأنه هو الذي أفاض علينا الوجود حدوثا ولا يزال يفيض دائما لديمومة الفيض بقاء، وان فيضه عز وجل لو انقطع عنا لحظة من اللحظات لصرنا هباء، فلا اشكال ولا ريب ايها الاخوة في ان العقل في المقام يحكم العقل العملي بلزوم التوفيق بين تمام حركاتنا وسكناتنا وبين ما يريده الله سبحانه وتعالى، وانه لا اشكال ولا ريب حيث اننا كنا مملوكين بالملكية المطلقة الحقيقية لله سبحانه وتعالى في اننا لا نملك من الامر شيء، سواء فيما يرتبط بانفسنا او فيما يرتبط بما يحوطنا من امور، لان الكل في الكل هو ملك لله سبحانه وتعالى بل نفس هذا الحق الذي نستعمله لإدراك هذه القضية وللحكم بها هو أيضا منكم لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس أيها الإخوة فكل حركاتنا وسكناتنا الجوانحية والجوارحية وكل ما يحوطنا هو منكم لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن العقل يحكم بقبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولا إشكال ولا ريب في أن تمام الحركات والسكنات على أساس هذه النظرة الاعتقادية التي نبينها مختصرا لأنه مو محل بحث. هنا نكون أيها الإخوة ملزمين بحكم من عقلنا بأن لا نتحرك حركة ولا نسكن سكنة إلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ونستنتج من هذا أمور. الأمر الأول أن الولاية ثابتة بحيث لا يحدها حد لله سبحانه وتعالى، يتفرط كيف يشاء. الأمر الثاني أن الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا في قبال الله سبحانه وتعالى. أنا واضح بالنقاط من أين استفدت، سواء فيما يرتبط بشؤونه الفردية أو الاجتماعية أو فيما يرتبط بما يحيط به من أشياء، لأن الكل ملك لله سبحانه وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا حيث قد ثبت في الأمر الأول أن المالك لجميع المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء، وأن أحدا غيره لا يملك من ذلك شيئا بالذات، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون لأحد سلطنة ولا ولاية على أحد ولا على شيء من الأشياء إلا إذا جعل الله سبحانه وتعالى له ذلك. وهذا معنى ما تسولم عليه عند المحققين من أنه لا ولاية لأحد على أحد. الأمر الرابع ويستنتج مما تقدم أن كل من ادعيت له الولاية فلا بد وأن يكون ذلك ثابتا له بالجحش والتنصيب ممن له حق ذلك. الله عز وجل. فلا بد وأن يتجه البحر على الاستنتاج، فلا بد وأن يتجه البحر إلى أن لمن جعله الولاية على أمر الدولة والحكومة التي لا بد من توليها لأحد، فلا يمكن أن يكون عز وجل قد أحملها. وأن تلك الولاية بأي مقدار تثبت، ثبتت وتثبت، وهذا يسوقنا إلى البحث في أقسام الولاية وأنواعها التي ربما لا تختص بالبحث عن الحكومة والدولة وشؤونهما. بل ربما كانت أوسع من ذلك بكثير. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وطبعا الأصل الأول في مسألة الولايات فأنها كلها تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني، المقام الثاني حيث إننا تحدثنا في الأبحاث السابقة ولازلنا عن أمر الدولة والحكومة بنحو القضية الكلية التي لا تختص بزمن دون زمن، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا الحق لمن ثبت منذ بزوغ الإسلام وإلى عصرنا الحاضر. فنحن نبحث في هذا المقام بنحو الإجمال عن أنواع الولاية وعن ثبوتها للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن كان تفصيل ذلك يحتاج إلى استئناف بحث مطول فيما يرتبط بولايتهم عليهم السلام، نجد أنفسنا في غنى عن الولوج في التفصيل لكثرة ما أفاده المحققون من علماء الكلام وغيرهم فيما يرتبط بهذه النقطة. فنحن نقتصر في المقام على مجرد الإشارة والإلماح إلى هذا البحث توطئة وتمهيدا لما يرتبط بتكليفنا في عصرنا الحاضر من البحث عمن ثبتت له هذه الولاية ولو بنحو ببعض أنحائها في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فنقول لا يخفى أن المسلمين متفقون على ثبوت الولاية على الحكومة للنبي صلى الله عليه وآله، وإن اختلفوا بعد وفاته صلى الله عليه وآله في هذا الأمر، وفي من ثبتت له وفي كيفية ثبوتها ومصدر شرعيتها، لأننا وحيث نبحث على أساس المتبنيات الفكرية والاعتقادية لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا بد لنا من بيان نظرتها فيما يرتبط بهذا الأمر. فنقول بأن الولاية يمكن أن تتصور على نحوين، النحو الأول الولاية التكوينية وهي الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بمعنى سلطنتهم التكوينية على هذا الكون. وتصرفاتهم فيه. بل حدثنا القرآن الكريم عن ثبوت بعض ذلك لجملة من الأنبياء السابقين على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا يعنينا في بحثنا هذا التحدث عن هذا النحو من أنحاء الولاية، فإنه خارج عن محل الحديث كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. وهو داخل في الأبحاث الاعتقادية التي أفاض العلماء في البحث عنها. وأما النحو الآخر ما أكو مشكلة، إذا فد واحد ما متعمق في القضايا الاعتقادية فيستشكل على الإشكال. وأما النحو الآخر وهي الولاية الاعتبارية التي تثبت بالجعل والاعتبار، إنما الورح من الولاية التكوينية مو قضية جعلية اعتبارية، كمال خاص في النفوس يؤدي إلى إفاضة تكوينية من الله سبحانه وتعالى، والجعل بما هو مكون لا بما هو مشرع. النحو الثاني الولاية الاعتبارية وهي التي تثبت بالجعل والاعتبار ممن له حق الجعل والاعتبار، والذي تقدم أنه أن ذلك منحصر بالله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية الاعتبارية يمكن أيها الإخوة تطورها على أنحاء، وكل نحو منها أيضا يحتاج إلى الجعل والاعتبار، فبدون جعل والاعتبار لا يثبت. الولاية في إدارة الحكومة والدولة وشؤونهما مما يرتبط بالقضايا الاجتماعية. النحو الثاني الولاية على الأموال والأنفس، بمعنى كونهم أولى بالناس من أنفسهم. النحو الثالث الولاية في الأوامر والنواهي الشخصية الخاصة، كأن يأمر النبي أو الإمام صلوات الله وسلامه عليه شخصا من الأشخاص أن يقضي حاجة له خاصة به، ما ترتبط لا بالمجتمع ولا ولا ولا. هذا النحو الثالث مما ذكره المحققون أيها الإخوة، ونحن لا نجد له محلا. إذا أمكن إثبات النحو الثاني من النحوين السابقين، فإن كون النبي أولى بالشخص من نفسه وأولى بمالك من نفسك، من ولايتك على مالك بنفسك، من الواضح لو ثبت وقد ثبت بالنسبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أنه يصد البحث في النحو الثالث من أنحاء الولاية، لكن المحققين جرت عادتهم على عد هذا النحو الثالث لي فرضيتي أن لا يثبت النحو الثاني فينفتح باب البحث في النحو الثالث. ولعله كان الأولى على أساس ذلك أن يقدم الثاني على الثالث، لأنه حتى لو أثبتنا الولاية في الأمر الثاني فيبقى هناك مجال للبحث في الأمر الثالث. ولعل الذي جعلهم يقدمون الولاية على النفس والمال وكونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم على هذا النحو الثالث، لأن الاستدلال على إثبات الولاية بالنحو الثالث لا يكاد يتسنى إلا من خلال الاستفادة لهم من نفس أدلة النحو الثاني من أنحاء الولاية. وكيف كان هذا مطلب مهم؟ وربما أضاف بعض المحققين كما في فقه الصادق الجزء السادس عشر صفحة 153 نحوا رابعا من أنحاء الولاية سماه بالولاية لهم في تبليغ الشريعة المقدسة ووجوب قوله قبول قولهم في ذلك، إلا أن من الواضح أن ذلك ليس من أنحاء الولاية المبحوث عنها التي هي ولاية التصرف، إما الخارجي وإما بنحو الأمر والنهي، فإن ذلك إن هو إلا مجرد نقل الأحكام وإيصالها إلى مكلفين فلا يصح التعبير عنه باسم الولاية. قلت أيها الإخوة لا إشكال ولا ريب في مذهبنا أن الولاية بأنحائها الثلاثة السابقة، وإذا أدخلنا ولاية تكوينية مع ولاية تبليغ الشريعة الخمسة تصير ثابتة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالأدلة القاطعة والبراهين الصافعة، لكن ألمحنا إلى أن تفصيل ذلك خارج عن هذه الدراسة، وذكر بعضه مطولا أيضا لا معنى له بعد أن كان مذكورا بشكل مفصل في كتب الكلام وغيرها ككتب التفسير مما صنفه علماء المذهب او كتب الرواية ومجاميعنا الروائية ما بالروايات التي تتحدث عن ذلك وتثبته، الا انه لا بأس بالاشارة والإلماح الى بعض الادلة التي يستدل بها فنشير الى اوضح الادلة ايها الاخوة، وذلك من خلال استعراض بعض الآيات الكريمة، وهذا ما سيأتي في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.